مساء الفل يا ابو الكباتن، انا كنت مقدم عندكم على شغلانه امراض اسود.
يا اهلا وسهلا، خطوه عزيزه، نورت، مبروك، انت تعينت خلاص على طول كده، مفيش حتى اختبار الاول. اختبر اخويا يعني؟ الله يخليك. طيب انا اتحمست ابدا الشغل، فين بقى زمايلي؟
في مكان احسن من هنا كتير.
طبعا، ما انت مدرسه يا كابتن، اللي بيشتغل عندك اكيد بيتنطر لفوق.
هم بيتنطروا لفوق فعلا.
فوق خالص، فوق قوي، انا اسمع كده اكيد يعني.
طبعا
فوق
فوق
ما تتخيل.
اللهم صل على النبي، ده هل هتنطرني فوق زيهم كده ان شاء الله؟
طبعا، اعتبر نفسك اتنطرت
يعني، دلوقتي منطور. طب المرتب كام؟
ماشي كده 50. انا عايز 100.
لا كده يبقى هتاخد 200.
ايه ده؟
كيف في تركية؟
يا حبيبي ولا تركية ولا اي حاجه خالص، احنا هنا السيرك بيهتم بالموظفين اولا، خلينا بادجت اكل الحيوانات صفر ودينا الباقي للموظفين.
صح، هو ده الكلام، الخبره بتتاقل بالذهب، واللي ملوش خير في الموظف بتاعه ملوش خير في حد ابدا.
يلا روح شوف شغلك،
زمان الاسد جعان دلوقتي.
يا ما انت كريم يا رب.
استاذن حضرتك بقى، روح شوف شغلي. ثانيه واحده، بادجت اكل حيوانات زيرو.
يبقى انا الاكل، يبقى انا الاكل. سيب رجلي سيب رجلي سيب رجلي.
سيبني شويه يا اسد.
أعزائي المشاهدين، صباح الخير، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. عزيزي المشاهد الجميل، خلينا ناخدك من إيدك ونطلع على القرن 18، وتحديدا في بلاط ملك السويد فريدريك الأول. متى يا عزيزي بيجي له هدية مميزة ومعتبرة من فين؟ من الجزائر. ضي الجزائر بابا عبدي أحد ملك السويد أسد مهيب. ورغم يا عزيزي إن الموضوع مخيف شوية، إلا إن الملك بيفرح جدا بالهدية. الراجل يا عزيزي عجبته الهدية جدا، لدرجة إن هو بعد ما الأسد يموت هيؤمر إن هذا الأسد يتحنط.
ولكن يا عزيزي، لأننا في السويد مش في مصر القديمة،
هبطح زي ما انت شايف كده، ربع راسي صدق فاضل كده. اسد شكله شديد البلاهه، وبدل الانياب عنده صف سنين ما تعرفش ايه القرف ده. اسد عامل فينيرز. هذه المهزله الفنيه ما زالت محفوظه لحد النهارده. ولكن يا عزيزي، قبل ما تنهال بالسخريه على من حنط هذا الاسد، فانت يا عزيزي محتاج تعذره.
ليه يا ابو حماد؟
ليه؟
لانه يا عزيزي ببساطه عمره ما شاف اسد حي قبل كده.
ايه هي الرسود ما كانتش وصلت السويد، ولا ما كانش عندهم بنترست؟
لا يا عزيزي، الريفرنس الوحيد اللي كان متوفر كانت الرسومات القديمه للاسد،
الرسومات اللي كانت ماليه القصور والميادين والمدارس والكنائس في العصور الوسطى. وعلى حسب كلام المؤرخ الفرنسي جان دي فوروني، في خلال هذه العصور وتحديدا في القرن 12، الاسد بسم الله ما شاء الله كان في كل مكان، كان ترند، مخطوطات، لوح، دروع، اي حد كان مزنوق في لوجو بنجيب اسد. مفيش حيوان كان مسيطر على خيال الاوروبيين غير الاسد الحلو ومسائر ولبده ده. كل عيله كانت عايزه الاسد يبقى شعارهم. ولكن يا عزيزي، عشان الحقوق والكوبي رايتس ما تخشش بعضها، فكل شعار هيرسم اسد ولكن بوضعيه مختلفه. فتلاقي مثلا عيله شعارها اسد واقف، ثانية اسد ماشي، الثالثه اسد رابض. خلصنا الاوضاع بتاعه الاسد، نبدا نحرك رقبته، هنبص لفين؟ خلصنا وضعيات الاسد، خلينا نلعب له في منظوره. وبالرغم يا عزيزي ان هناك له حضور كاسح، الا ان شكل في رسوماته هيبقى عجيب وغير دقيق. عندك مثلا اسره بلانتاجنت، الاسره يا عزيزي اللي حكمت انجلترا بقبضه من حديد. ده عزيزي كان شعرهم الاسد مطلع لسانه، لا يوحي باي هيبه، ده اسد واخد ايس. وبنشوف في اللوحات المسيحيه الاسد بيظهر بشكل هزيل باسنان والوان غريبه، وحنا عزيزي نشوفه بوش ادمي وبجناحات. سبق عزيزي في هذه الاشكال الغريبه والعجيبه للاسود، ان ببساطه الاوروبيين تقريبا في هذا الوقت ما شافوش اسد قبل كده، لا شافوه في الحقيقه ولا كان في فوتوغرافيا تقول لنا ده كان شكله كده يا جماعه. بنشوف ده برضه فين؟ في الصين على الناحيه الثانيه، تمثال لاسدين بيحرسوا المدينه المحرمه، اثر بيرجع لعهد اسره في القرن 15. وبرضه لو بصيت على شكل الاسود هتلاقي شكلها غريب جدا. لو اتبعنا كلمه اسد في الصينيه هنلاقيها مشتقه من كلمات اجنبيه، كلمات ليست اصلا موجوده في الثقافه الصينيه، لان اسم الاسد وصل الصين قبل وصول الاسد نفسه. شاف سرعه عزيزي سبق بسيرته، وهو ده اللي فهد ما يقدرش يعمله. الناس اللي عمرها ما شافت الاسد دي هتبني له تماثيل من القرن الواحد ميلادي، هتحط تماثيل الاسود قدام المعابد بغرض الحراسه. ده ايه الكائن ده يا كابتن؟ مش عارف بس له هيبه.
نمر مشعر شويه،
قطه هوملس، في عفره سجاير، في مدة حكم نمر محتاج ياخد دقنه.
هيصوروا كمان الأسد حاطط إيده على كورة كأنها هي العالم. خليني كمان أقول لك إن خيالهم في أنثى الأسد هيطلع برضه غلط. هيرسموا لها عزيزي عرف ولبدة
بقى أسد ترانس.
وبنشوفها بتظهر بتحمي شبلها كرمز الرعاية. بحمام ما تغزلش بس أنا عندي سؤال مهم أوي. لما كل دول ما يعرفوش الأسد ولا عمرهم شافوه قبل كده وبيرسموه غلط ليه ماسكين في أم الكائن؟ مين اللي ذات الأربعة يعني؟ ها عزيزي هم ليسوا مجرمين، هم ضحايا زيهم زيك. أنت يا عزيزي لو واقعك بيخلو من الأسود هتبص حواليك هتلاقي التراث الإنساني اللي حواليك من أدب وفنون وكتب دينية كلها حاضر فيها سيرة الأسد. الحاجات دي كلها عزيزي هتدي للأسد ألف رمزية ومعنى. فهنا إحنا مش فناش كائن ولكن علم في أذهاننا رمزيته. الكتاب المقدس هيذكر الأسد كرمز للقوة والسطوة. المصريين القدماء لما بقى عندهم ملك عايزين يمجدوه هيصوروا الملك ده بشكل أسد بيخدع أعدائه. أما في العصر الروماني هتشوف الأسود وهي بتعمل تحول غريب. الأسود بتغير المهنة من حيوانات إلى عشماوي. الأسد بيتحول إلى أداة إعدام علنية، الأداة اللي كانت روما بتتخلص بيها من المسيحيين وبتعذب بيها العبيد. مش بس كده عزيزي، الأسد بدأ يبقى ممثل، ابتدى يجيله أدوار على المسرح. والمسرح في روما كما تعلم يعني هو مدرج الكولوسيوم، وهناك الأسود بيتغير دورها تماما، بيتحولوا من وحوش إلى ضحايا، بيدبحوا في الأرينة كرمز لانتصار الإنسان، رمز لانتصار حضارة الرومان على وحشية الطبيعة. بالك يا عزيزي الأسد ده في مخيلتنا ده قمة القوة الحيوانية، قمة القوة بتاعت الطبيعة. فلو أنت كإنسان عرفت تروده وتقتله ده معناه أنت أثبتت إنك بطل، وصلت لقمة القوة. وزي ما المثل بيقول لو سرقت تسرق جمل ولو قتلت تقتل أسد. بنشوف ده في أسطورة هرقل اللي قتل أسد نمية، وكمان المعنى بيكمل مع ملوك أوروبا. طبعا أنت عارف مين اللي جمع على الحملة وخسر 2-0 بيت المقدس؟ عم ريتشارد اللي كان مربي أسد عشان يقول له يا أسد يا قلب الأسد. ريتشارد يا عزيزي الأسطورة بتقول إنه مد إيده في حلق الأسد فانتزع قلبه، ولو قتل الأسد بيثبت قوة الجسد. في الأديان الأسد بيتم إخضاعه بسلطة الروح، والإخضاع ده هو اللي بيثبت قوة الإيمان. فتلاقي عندنا قصة الصحابي سفينة مولى الرسول اللي أخضع الأسد ونجح في مهدده، والقديس جروم اللي خد شوكة من مخلب الأسد فبقى صاحبه. هات من هنا رمزية على رمزية، من هنا دين هنا جيل هنا، تراكم الرمزيات دي عبر الأجيال خلى الناس تحس إنها عارفة الأسد فعلا بس من غير ما تشوفه. السبب التاني تركيز الإنسان على الأسد هو سبب بيولوجي ويدعى بالذاكرة الوراثية، الذاكرة اللي بتخلينا مستعدين نخاف من الأسد من غير ما تشوف. في علم النفس في مفهوم اسمه البريبيردنس الاستعدادية، وده بيفسر ليه في أنواع خوف زي ما تقول كده بنتعلمها أسرع. فمثلا أنت تعلم الطفل إنه يخاف من الأسد أسهل من إن أنت تعلمه يخاف من العربية، وده لأن زي ما تقول كده إحنا جوانا في جيناتنا بشكل أو بآخر إحنا وارثين الخوف من حاجة زي الأسد أو حاجة زي التعبان أو حاجة زي السبايدر. المصادر بتقول إن خوف الإنسان ده جاي من وقت كان الإنسان ده فريسة الأسد. الباحثين بيسموها بالمخاوف الجاهزة البريبيرد فيرز، حاجات دماغنا مهيئة إنها تخاف منها، وده لأنها كانت خطر على أجيال إحنا ما حضرناهاش، أجيال إحنا ما شفناهاش. اللي بيحكي ده تجربة اتعملت في 2014 لما طلبوا من المشاركين في التجربة إن هم يدوروا على هدف معين في الصور اللي قدامهم. كل واحد خد صور وابتدى يدور على حاجة جوه الصور دي. أحيانا الصور كان بيبقى فيها أسود وأحيانا كان بيبقى فيها حيوانات عادية. في الدراسة لاحظوا إن المشاركين خدوا بالهم من الأسود أسرع حاجة، وكمان لقوا إن لما عينينا بتقع على الأسد بيحصل حاجة اسمها delayed disengagement، الجهاز العصبي زي ما تقول كده بشكل غريزي بيرفض انه يودي النظر في حته تانية. تركز لي مع الكائن ده خد بالك منه بيخطف العين يا عزيزي. احمد ما تاخذنيش يا ابو احمد، انا حاسس ان انت السرديه اللي بتحكيها دي سرديه مؤذنه. الانسان القديم ده لما واخذه يعني كان مهزه، كان واقف في الطبيعه مال تطلع له ضباع وتعابين واسود، يبص حواليه يلاقي ضباع، يبص قدامه يلاقي اسود. الضباع والتعابين دي كلها كائنات قاتله، فاشمعنى الانسان بيخاف من الاسد قوي كده؟ خليني اقول لك يا عزيزي ان الاسد غالبا مش اخطر حيوان من مفترسين على البني ادمين، ولكن زي ما تقول زي ما بنلاحظ كده ان الرعب النفسي اللي بيسببه البني ادمين اكبر بكتير. فكره عايزين حاجه زي التعبان مثلا او العقرب ممكن يقتل، يعمل مجزره يقتل اسره كامله بس ما تسمعلوش صوت، انما الاسد اسهل حاجه عنده ايه؟ فالدخله بتاعت المنطقه ما فيكيش راجل دي بتثبت اي حد. الاسود يا حزيز تقريبا هي القطط الوحيده اللي بتقدر تظهر بشكل جماعي لمده دقيقه كامله. حنجره الاسد وجوفه اللي متصل بتجاويف الجمجمه من جوه بيخلوا الزئير يطلع عميق بترددات منخفضه ممكن يتسمع من على بعد 8 كيلومتر كاملين، عشان اي حيوان فاكر نفسه مفترس في ام السافانا دي يعرف ان ده الاقليم بتاعنا. في دراسه اتعملت على 20 من الضباع اتشغل لهم اصوات قرود وصوت اسد، كنا بنلاحظ ان اول ما كانوا يسمعوا الزئير بيتوتر، واكتر من ربع الضباع دول كانوا بيهربوا. ده صوت بس شغل النوم اليوتيوب مرعب. ومع الصوت ده فجسم الاسد نفسه بيوصل تقريبا نفس الرساله، محدش يقرب لي محدش يجي هنا، خصوصا لو بصينا على العرف اللي عنده او اللبده. الشعر اللي عند الاسد ده من دي هيبه، عايز تعرف تاثيرها بص على انثى الاسد. خليني يا عزيز اقول لك وفاجئك يعني ان انثى الاسد اشطر من الاسد في كل شغله تقريبا، هو راجل بيزعق بس هلهوله في العرين. هي بسم الله ما شاء الله بتحمل وترضع وتنزل تشتغل وتجيب اكل وتطبخه. لو بالكفاءه الانثى الواحده تحكم لها غبتين او ثلاثه، بس مشكلتها انها جينات. بتشوف ده عزيز في الطبيعة الطبيعة، تلاقي الأنثى مقربة لمجموعة من الضباع فتلاقيهم مش خايفين منها، فقرروا إن هم هيواجهوها. يبدو يعني شكلها واحدة ست وهنقدر نستوى عليها وإحنا أطباع أشرار ومفتريين، لحد بقى طبعا ما تنادي جدع ملوش لازمة أبو الإبدة ده، تيجي جوزها بقى بتطلق يديهم واحدة زئير ما تسمعش صوت في أرض العزة. زئير يا عزيزي والإبدة بتخلي الأسد مش محتاج يواجه، لأن هو باين عليه أنا مرعب أنا كبير، بيديله هيبة بتوفر طاقته في المعارك، فتلاقيه مش مضطر إن هو يخاطر بجسمه. خد بالك تعويرة كده خربوشة كده الكاريزما تتهز، شوية صلع وراسي يضيعوا مستقبله. اسألني. بالنسبة بقى للفرايز فالأسد مش محتاج ياكلها عشان يسيطر عليها، معرفة الفريسة إن في أسد موجود ده بيوترها نفسيا، مع إن غالبا المدام هي اللي هتطلع المشوار ده، بس هيبة الأسد بتخلي الحيوانات تعيد تشكيل سلوكها قبل حتى ما يقتل أي فرد منها. العلماء بيسموا هذا التفسير بالإيكولوجي أوف فير، الفرايز بسبب خوفها من الأسد بتغير حركتها وأسلوب حياتها ومعدلات المواليد بتاعتها، معدلات المواليد بتقل بسبب الخوف من الأسد. مثير والمفاجئ إن أكتر حد رسم الأسد بمنتهى الدقة وكان مهووس بيه مجان الأم الإنسان القديم، ليه؟ لأنه قابل الأسد بجد. فنلاقي رسوم دقيقة على جدران الكهوف زي كهف جوفيف فرنسا، رسوم بترجع ل 30,000 سنة فاتوا، وعلى حسب ورقة بحثية 16/2006 ورقة بتتكلم عن الفنون ما قبل التاريخ. الدراسة كانت بتقول إن الإنسان كان بيسجل كل شيء معلم معاه في ذهنه، لأن مخنا وتحديدا الجزء اللي مسؤول عن المشاعر ما بيقدرش يعمل لك كده خوف خام، لا، الخوف ده معاه ترقب ورهبة وتقدير. فبالتالي علماء النفس التصوري اعتبروا الخوف من الأسد ده خوف ممزوج بالإعجاب والاحترام، احنا مش بس خايفين منه احنا كمان بنقدره وبنحترمه. وده ببساطة لأن الإنسان القديم اللي قدر ينجو وقدر يوصل للحيطة ويرسم عليها شكل الأسد ده هو اللي اتعلم يحترم الأسد، هو اللي اتعلم يحترم منطقة نفوذ الأسد. فلاقي مثلا قبيلة أفريقية زي قبيلة كان محرم فيها إن أنت تذكر الأسد طول اسمه زي فولدمورت كده، لا، أنت لازم تستخدم كلمة بديلة للتعبير عن هذا الحيوان فيها صيغة احترام. حالة لغوية هتلاقيها برضو عند العرب، اللي هيدوا الأسد كنية أبي الحارث وهيحجزوا له جناح مخصوص في المعجم، هيدوا له عزيزي حوالي 700 اسم، اسم لكل حالة من حالات الأسد. عندك مثلا السبع فهو الأسد في حالة الافتراس، وحيدرة هو الأسد في سطوته، ما عادش في حاجة اسمها الأسد، اسمها الأسد بيعمل إيه. كل التراكمات دي خلت الأسد يبقى محضر ذهنيا عشان بقى يتوج لنا كملك الغابة. أبو أحمد أنا عندي سؤال هنا، سؤال ذكي، اتفضل يا عزيز. ليه أبو أحمد اسمه ملك الغابة وهو لا يعيش في الغابة؟ أنا شفت الأسد الملك في جميع أجزاءه وفاكر النهاردة العزة دي كان في السفنة. اللي أنت بتقوله ده عزيزي حقيقي جدا وسوء فهم تاريخي، بيرجع لأيام ما كان البريطانيين في الهند، كانوا الهنود بيسموا الأسد ملك الجنجالة، ودي كلمة هندية معناها البراري مش الغابة بتاعت الأشجار. فبالتالي هذه الكلمة لما دخلت الإنجليزية تحول معناها إلى الغابة الاستوائية الكثيفة الجنجل. فهنا نقدر نستنتج إن اللي كان مقصود لفظيا هو إن الأسد ملك الحيوانات مش ملك الغابة. هنا عزيزي أنا مضطر أفاجئك وأقول لك إن كل الحوارات دي اتبنت على حيوان الواقع بتاعه مختلف تماما عنه، وهنا عزيزي هنترك الأسطورة وننزل أرض الواقع. الأسد يا عزيزي يعتبر من السنوريات أو القطط جوه العيلة النمرية بانثيرا، أقرب حد ليه هو الفاه، وبعد كده الجاجوار، وبعدهم الببر، وبعد كده نمر التلوج أستاذ دييجو. ولكن على عكس كل دول فالأسد البالغ فالفرو بتاعه بيكون موحد اللون من أصفر ذهبي لحد البني، وده عشان يتناسب مع أنهي بيئة، بيئة السافانا والعشب. طبعا أحيانا الطفرات بتعمل ألوان تانية زي مثلا الأسد الأبيض، وده مش نوع منفصل، دي طفرة اسمها اللوكيزم بتخليه يفقد جزء من صبغة الشعر شبه المهق كده. بس اللي بيفرق بينهم يا عزيزي إن الأسد الأمهق ما بيبقاش فيه أي صبغة في جسمه، فعينه بتبقى حمراء أو وردية، لكن الأسد الأبيض يا عزيزي بتكون صبغة العين عنده زرقاء. طبعا يا عزيزي مش محتاج أقول لك إن الأسد الذكر أضخم من الأنثى، الذكر وزنه بيوصل لحوالي 190 كيلو، أنثى الأسد 120 كيلو، تخيل يا عزيزي أنثى الأسد 100 كيلو مسميه نفسها الصغنن. ولكن طبعا مش محتاج أقول لك إن السمة الأوضح اللي بنفرق الاتنين عن بعض هو الإبدة، لأن الأنثى صلعها كان نفسي يحصل. اما بقى الاسد الذكر فبيكون شعره كثيف مغطي رقبته وبيوصل يا عزيزي لحد 16 سنتي. في القرن 19 داروين هيفترض ان اللبده دي هدفها انها تحمي الذكر وقت القتال، تامن منطقه الرقبه. ولكن لما الدراسات قدام حللت معارك الاسود لقت ان عاده الرقبه مش بتبقى اكتر مكان مستهدف، والجروح فيها مش بنفس الخطوره انه يحصل جرح مثلا في جبهه الاسد او في رجله. حتى الحيوانات الثانيه يا عزيزي لما تيجي مثلا تستهدف اللبؤه مثلا ما بتستهدفش الرقبه اللي هي اكيد ما عندهاش شعر هنا فمش هيحميها فالله نهبشها من هنا، لا عادي. خليني برضه اقول لك ان فرضيه داروين ما بتبينلناش ليه اللبده بتظهر للذكور وقت البلوغ بس، لا، دي كمان الوانها بتختلف من اسد للتاني. في احدى الدراسات مثلا حطوا الاسود الحقيقيه عرايس اسود شكلها واقعي اللي هو بيعملوا فقرات في الافراح دول، ولكن العرايس الدمى دول كان ايه الفرق بينهم؟ كان الفرق بينهم طول اللبده ولون اللبده. فهنا لقوا ان الذكور بتحاول انها تتفادى دميه الاسد اللي عندها لبده غامقه وطويله، ابعد عنه. اما بقى على مستوى الاناث فتسعه من كل 10 اناث كانت بتختار الاسد اللي عنده لبده اغمق، ما تبصش قوي
على طول.
وطبقا للدراسه اللي اتنشرت في مجله ساينس، فالليب ده صاحبه اللون الداكن الغامق شويه دليل على التستوستيرون اعلى عند الاسود، تدل على صحه اكتر. طبعا دي كلها مؤشرات على قدره اكبر على الصيد والتعافي والحمايه. ولان الحيوانات ما بتتجوزش بالشخصيه على حد علمنا طبعا يعني، فالانثى من دول لما تشوف قدامها ذكر لبدته داكنه لا بقى زايرها وطي، وانا ليا غيرك يا ملك الغابه يا حلو، وجايبه لك الغزلان اللي بتحبها والجو ده. فكره عايزين انت لما ترجع لللاين كينج الاسد الملك تلاقي المسكار بقى بهذه المقاييس كان راين جوزلينج ارجل واحد في ارض العزه، تستسترونه ما شاء الله، شوف لبدته ومدى دكانتها جنب لبده مفاسة. مفاسة ده ما جاش، دي مش لبده دي زبده، ده مسكار بسم الله ما شاء الله لبده فلاحي. ولكن عزيزي خليني اقول لك ان احيانا بيحصل خلل عند الانثى، زي مثلا ان يحصل ورم او زياده في نسبه التستسترون في جسمها، فبيطلع لها هي نفسها فتبقى شبه الذكر كده، وبنلاقي احيانا الاناث بتنجذب ليها ويمكن كمان الذكور تنجذب. بس للاسف ايوه الذكر المنجذب هذه اللبؤه قد تكون عقيمه، لان غالبا التستوستيرون العالي بيعطل من الدوره. خد بالك يا عزيزي ان في الذكور احيانا اللبده برضو بيبقى ليها ثمن، ما انت برضو يعني بتدنجل لي في الزبنة، الفورير ده مش مكانه خالص، الدنيا حر. اللبده بتحبس الحراره حوالين الراس والرقبه، فبالتالي ما يقدرش يستحملها غير الافراد الاصحاء، ده تيست فلتر. وبرضو البيئه ليها دور، عندك مثلا الاسود اللي بتعيش في مناطق حره زي اسود سافو، الذكر هناك تلاقي جرودي في الغالب مبقاش عندهم عرف، ومع ذلك بيجذبوا الناس ليهم. على الناحيه الثانيه بتلاقي الاسود في حدائق الحيوانات في المنطقه البارده زي امريكا او اوروبا عندهم العرف او اللبده بيكون اغمق واتقل من اسود افريقيا. وحين عزيز بنلاقي الاسود بتلجا عشان الحر ده لوسائل تبريد، بس مثلا ان هو يقلب نظام نومه، يفضل نايم في الظل طول النهار، ينزل يشتغل بالليل غالبا بياكل الاكل اللي اللبؤه جابته، وطول النهار مقضيها نوم، او بقى لما يصحى يلهس عشان يخفف من حرارته. عشان كده بنشوف عينيهم متكيفه اكتر على ضوء الليل والفجر، القرنيه كبيرة والبؤبؤ بيتسع عشان يلقوا الضوء اكتر. وورا الشبكيه الاسد بقى عنده حاجه اسمها التابيتم ديسيديم، ودي طبقه بتعكس الضوء تاني فبتزوده، ودي يا عزيزي اللي بتخلي عينيهم تنور بالليل. بس طبعا يا عزيزي للاسف انت عارف ما حد بياخد كل حاجه، النظر طالما اقوى بالليل يبقى غالبا بيقطع في وقت النهار. كمان للاسف الاسد تقريبا عنده عمى الوان، رؤيه الالوان محدوده. الاسد يا عزيزي زي ما انت عارف من انجح المفترسات العليا، ولكن سر نجاحه مش شكله ولا حجمه ولا عينيه، ولكن انه على عكس باقي السيناريوهات اللي بتعيش منفرد طول حياتها، فالاسد يا عزيزي تيم بلاير مؤمن باللعب الجماعي، بيعيش ويصطاد في مجموعه اسمها البرايد الزمره البافه بتاعته. السافانا ما فيهاش غير ميه وضله وشويه فرائس، فلازم نتعاون عشان نصطاد ونامن الاقليم. خليني يا عزيزي افاجئك واقول لك ان لاين كينج مش مستوحى من احداث حقيقيه. بجد يا ابو احمد ازاي؟ انا كنت فاكرها بجد. الفيلم يا عزيزي لو كان التزم بالدقه الحيوانيه كان زمانه بطولة سرابي ونالة. مكتب محمد ليه يا عزيزي؟ لقيت في الحقيقة اللبؤة هي أساس المجموعة، وغالبا بيفضلوا عايشين أكتر من الذكور اللي ما بيعمروش قوي. يعني الزمرة ممكن توصل لأربعين أسد، معظمهم إناث ومش إناث عاديين، لا دول بيبقوا قرايب في بعض، أم وعيالها وأمها وسلايف، ففي الغالب بيحاولوا يظبطوا أوقات الحمل بتحس إنها تبقى مع بعض وتلعب مع بعض كده وتخففوا على الأم. صحيح ما حدش هيعرف يجيب للأم ماء سخنة وقت الولادة، بس وقت التربية هنتعاون مع بعض. بالك يا عزيزي تربية الأشبال مش حاجة سهلة، الشبن لما بيتولد بيكون معتمد كليا على امه وخالاته، بيرضع من اي انثى في المجموعه، وبتعلم الصيد والتسلل عن طريق اللعب اللي بيلعبه في المجموعه بتاعته، وكمان من خلال ان هو يشوف الاكبر منه بيعمل ايه. ولكن خليني اقول لك ان الاشبال بيبقوا النسخه الاضعف من الاسد، بيتولدوا عندهم بقع ودوائر عشان يكون التمويه سهل عليهم، فبالتالي الشبل بيبان كانه جزء من العشبه او الضله اللي مستخبي فيهم تمويه. البقع دي بتفضل تختفي بالتدريج لحد ما الاسد يكبر. وبالرغم من هذه المحاوله في التمويه، الا ان عايز اقول لك 50% من الاشبال بيموتوا ما بيكملوش، واللي يوصل لسنتين بيبقى تقريبا اقل من ربع اللي اتولد، لان لو الضباع والفهود ما افترسوهمش وارد جدا يجيلهم امراض او يتعرضوا لسوء تغذيه. واحيانا ممكن جدا الشبل يتولد بمشكله جينيه زي تشوهات في الجمجمه والقلب، وهنا يا عزيزي الام بتفعل خاصيه النجاه، بتسيبه بتستثمر في الاشبال اللي اقوى منه. الحيوانات ما عندهاش خير وشر، الطاقه محدوده، لو ما وفرتش الطاقه للاشبال اللي تستحق الطاقه كلنا هنموت. دي مش قسوه، دي اليه بقاء في بيئه قاسيه، ناس ما عندهاش امان اجتماعي وبابا وماما وفلوس تقدر تعيش على لا. بعد البلوغ الاناث بتفضل في المجموعه، انتوا مرحب بيكم كستات خليكم، والذكور بقى بيتم طردهم، اطلع بره يلا انا مش عايز اشوف وشك تاني، انت خلاص ما انت الشبل الكيوت اللي كنا بنربيه، انت عودك شد وكبرت وبقيت منافس محتمل، والزمره دي ليها اللي يحكمها. وقتها عزيز ذكر الاسد بيشد رحاله وبيقول لهم سلام مع السلامه، ويفضل عايش كرحاله، يروح بقى يقابل تيمون وبومبا، يروح ياكل حشر، يعني يبدا في مرحله الجبير بتاعه الطالب الامريكي كده. في بعض الاسود في هذا الوقت عايزين تعمل أفلام
افلام مستقله،
ده بينزل في سينما زمره.
خد بالك عايزين مجتمع الاسود، مجتمع غريب شويه
اسمه فيجن فيوجن، مجتمع انشطار الصهاري، مش مجتمع اللي موجود فيه بيفضل موجود فيه، لا في ناس داخله وفي ناس طالعه، في صراع على السلطه، محدش على الاقل من الرجاله عنده انتماء لزمره بعينها. الذكر بيطرد وهو عنده 3-4 سنين كده، يفضل رحاله يلف كده لحد ما يوصل لخمس او سبع سنين، ده عزه، دي الثلاثينات بتاعته، وقت ملك الغابه. هنا الاسد بينضم من زمره جديده، بس عشان يا حلو تنضم للزمره بتاعتنا لازم تحقق شرط مهم، لازم الفتوة الجديد يغلب الفتوة القديم. وقتها غالبا الذكر اللي كان موجود قبله بيبقى حكم له سنتين ثلاثه لحد ما خلاص عجز وفقد قدرته على الانجاب. هنا يظهر الاسد الشاب يدي له واحده على نفوخه ويقول له الستات دي تلزمني. هنا انثى الاسد بتغني له وتهيص له، اسم الله عليه اسم الله عليه، ملكنا الجديد اسم الله عليه، خش انت يا سبعي، والتاني اطلع بره. خد بالك عايزين برده ان الذكر الجديد لما بيخش الارض مش بيحكم بالنظام القديم، لا ده عايز يظبط الاوبريتنج سيستم بتاعه، يخش على اشبال الذكور اللي جايين من قبل منه ويوم يعمل ايه؟ يقتلهم. تاني يا عزيزي مفيش خير وشر، ده مش افترا، دي طبيعه نيتشر. هو عايز يقطع الرضاعه، الرضاعه دي انا عايز اقطعها ليه؟ الدوره ترجع تبداي تجيبي لي عيال، هطردهم كده كده بس اكتر من جيناتي. طبعا يا عزيزي دوره حياه بهذا الشكل مليانه بالتقلبات والرفض التعسفي، لو جالك دور برد امك ممكن تهدر بيك وتطردك، وده يبقى رحمه. فطبيعي ان انت تتوقع ان متوسط عمر الذكور قليل جدا، قليل بالاخص لو قارناه بعمر الناس. وبالرغم يا عزيزي ان حياه الاسد مليانه انكزايتي زي ما قلت لك كده، ممكن في اي لحظه يمشي يطرد يتقتل، الا ان ده ما بيجعلش حياه اللبوه حياه سعيده ولطيفه وجميله، لا دي في اغلب الوقت شايله هم المجموعه. المجموعه كده كده هتكمل بالذكر او من غير الذكر، لان زي ما قلت لك الرعايه مسؤوليتها والصيد مسؤوليتها. حياه عزيزي لما تيجي تبص على طريقه عمل اللبوه مع زميلتها وقت الصيد بنلاقي كل لبوه ليها دور محدد، شويه منهم مثلا في النص والتانيين على الاجنحه عشان نطوق الفريسه نحصرها ندخلها جوه المركز، وزي هنا له سبب وجيه. فرايس السفانه بتكون ضخمه وزنها ممكن يوصل 1000 كيلو زي الحمير الوحشيه والبقر، فاحنا بالتالي محتاجين نتكاتر عليهم. كمان خد بالك الاسود مش سريعه بالمقارنه بحيوانات مفترسه تانية، فهنا التعاون ضروري جدا للنجاه. بعد الصيد ده مسكنا الفريسه ولقفناها كويس كده، نبدا بقى نتخانق، كل واحد عايز حته من التورته. الاسد هنا يا عزيزي ممكن تلاقيه بياكل لحد 40 كيلو في الوجبه ولا بيجرامي وقت اولمبيا. تخيل يا عزيزي عيله الحلو مضيعه فلوس على المندي، الاسد ممكن ياكل ربع وزنه في وجبه 1 ميل. ده يا عزيزي اوعى تعزمه في فرحك، هيخلص البوفيه. شكرا يا محمد انت قلت لي، انا فعلا كنت عازمه في فرحي. تقول له ده يا محمد لو كان عازم عازم في فرحي. طب انا يا عزيزي الاسد كمان مش محتاج يمسك اللحمه ويمصمص ويفصفص فيها، هو اصلا لسانه فيه نطوقات حاده بيكشط اللحمه عن العظم، فبيعامل العكوه زي اللب السوبر، ياخد الوجبه كده من محل بيتاكل التاني بيتف. ناحيه ثانيه بنلاقي الاناث بتنفذ من 80 ل 90% من عمليات الصيد، بس برضه احيانا الذكور بتصطاد وخصوصا وهو رحال مضطر بقى يعتمد على نفسه، ما فيش زمره. عاده الذكر يا عزيزي وهو بيصطاد هو بيطلع لوحده، فعاده بيستسهل، بيلعب ايزي، بيحط عينه على فريسه صغيره حركتها ابطا شويه، مش شرط يبقى عندها اربع رجلين. عارف انا بتكلم على مين؟ بتكلم علينا احنا. احنا لو جيت تاملتنا هنلاقينا فريسه لقطه للذكر الاسد الكسول. اعرف حجمك في الطبيعه، انت اللي مش عارفين يصطادوا بيصطادوك. عشان كده معظم حالات اكل البشر من الاسود بتكون جايه من اسد ذكر، وده لان هم بيصطادوا لوحدهم. الاسد ذكر عموما بيصطاد بطريقه الكمين، انا مش هخش معاك ان انا اطلع اجري وتفرهدني، بلغه الجيمر انا هكمبر لحد ما تيجي في مرمى مخالبي. بيفضل قاعد مستخبي في العشب، واحد كده يفاجئ الفريسه بقول الاسد يا عزيزي لو عايز تكسبه جريه جريه يطلع كارديو. ليه؟ لان يا عزيزي قلبه صغير جدا بالمقارنه بجسمه، ما يقدرش يحرق الحرقه دي، على عكس مثلا حيوان زي الضبع. رخر الضبع بتجنن امه في الوثائقيات، تيجي تخطف الاكل وتطلع تجري. هيكل الاسد وعضلاته قادره انها تنتج قوه انفجاريه بتوصل ل 80 كيلومتر في الساعه، فهو بسم الله ما شاء الله يقدر يوصل لسرعه جباره، بس اخره 100 200 متر وبيبدا يكح. بس البطء ده يا عزيزي بيعوضه قوه في الجسم نفسه، الشاسيه بتاعه قوي فيقدر يستحمل الكدمات من الكائنات الكبيره. لما يروح يهاجم على الجاموس مثلا، لا ده حاجه صعبه فيها صدمات فيها خبط، فانا هنا محتاج ابقى مارك هنري معتمد على قوتي اكتر من سرعتي. خليني يا عزيزي اقول لك على معلومه تفاجئك، الاسد الذكر لما ما بينجحش في الصيد بيرمرم، بياكل من الجاف. والاسوأ بقى عزيزي واكتر حاجه انا بشوفها مذله، عارف بيسرق من مين؟ عارف بيسرق من مين الاسد؟ ملك الغابه، رأسه من الضباع. انت بتحتاج يبقى فيه من 6-10 ضباع عشان يهشوا الاسد اللي بيسرق منهم. يا دايما بنشوف في نات جيو وايلد الاسد عمال بياكل هو والشله بتاعته، والضباع عمالين يحلقوا من هنا عايزين يخطفوا حاجه، لكن اكشلي الاسود الضالين دول بيبقوا هم المتنمرين، هم الحراميه، والضباع هم يا عيني اللي اصطادوا وتعبوا بيحاولوا يهشوا. وخد بالك الضباع السته دول اخرهم بيهشوا انثى شبل، انما اسد ذكر بالغ الضباع بتجيب ورق. يا جدعان ده هير لاين وكم كيلو زياده، لا يا عم نخاف عشان نتوتر علينا. يا جدعان الثانيه دي كلمتها اللي بتمشي في العريق، دي الدوله العميقه، ابو شعر ده بخاف منه. مهمه الذكر يا عزيزي في الزمره ان هو يحمي حدود الاقليم ويحمي الاشبال من المنافسين، واحيانا الذكر ممكن يتحالف مع ذكور تانيين يوصل لحد 6، يشتركوا في التزاوج والصيد. مسيطرة. عادة يا عزيزي التحالفات بتحصل بين ذكور قرايب طالعين مع بعض من فريق الأشبال، اضطردنا سوا وترحلنا سوا، طبيعي نبقى عايزين تحالف، ومن هنا بيحاول ان هم يشوفوا لهم زمرة يسيطروا عليها. القرى الأفريقية اللي ساكنة قريب من الأسود بيكونوا عارفين كل زمرة وكل تحالف ومين بيودي على فين. أشهر تحالف من هذه التحالفات كان تحالف أسود المبوكو، ست ذكور من جنوب أفريقيا ما جابتهمش لبؤة، سيطروا على محمية بالكامل من 2006 ل 2012. منتخب حسن شحاتة بعد 2010 تعب، خمسة من الستة دول كانوا اخوات، وانضم لهم ذكر سادس ضخم اسمه ماكولو. الأسود دي انفصلت عن زمرتها في 2006 وراحوا يا عزيزي عملوا وأسسوا إقليم خاص بيهم هم، قتلوا الذكور والأشبال اللي كانت قبلهم، حتى اللبؤات اللي ما خضعتش ليهم اتقتلوا. الباحثين قدروا الضحايا في السنة اللي طلعوا فيها ب 40 أسد. شباب انتوا غرفتوا جامد من نوع، احنا كده بنقارض. تخيل ست أسود مسيطرين على 170 ألف فدان من السافانا، ويظلوا مسيطرين لمدة 4 سنين لحد 2010 لما تقتل واحد من الإخوات في نزاع كان حصل مع تحالف تاني. بعدها يا عزيزي في اللي بيتقتل وفي اللي بيتوه لحد ما يخلصوا كلهم سنة 2012 على ايه؟ تحالف ذكوري جديد. كل السلوكيات اللي فاتت دي يا عزيزي اتشكلت في عالم مختلف تماما عن العالم اللي الأسد عايش فيه دلوقتي، لأن حقيقة الأمر عالم الأسود دلوقتي أسوأ بكتير. الأسود يا عزيزي اختفت من تقريبا 90% من أماكن اللي كانت بتقعد فيها، اللي لسه متبقي منهم في الطبيعة في البرية ما يعدوش يا حبايبي 25,000 أسد. والمقارنة برضه عشان تفهم الرقم، ده وضع أسوأ كتير من الفيل الإفريقي المهدد برضه بس موجود منه 415,000 فيل. احنا عندنا أزمة في الأسود. قبل 100 سنة من دلوقتي الأسود البرية كانت تقريبا 200,000، ولكن على مدار تقريبا 100 سنة الأسود الأفريقية عددها نزل أكتر من 75%. الحقيقة يا عزيزي مش البيئة بتاعتهم بس هي اللي اتغيرت فده حصل، لا، الكوكب كله اتغير في 100 سنه اللي فاتوا دول. الزحف العمراني مثلا على الغابات قضى على اغلب الفرائس اللي كانت بتاكلها وخلاها تبدا تترحل اكتر، تمشي اكتر، فتواجه البشر فتتغذى على المواشي بتاعتهم، فهنا البشر هيردوا عليهم بالاكل، وكمان هيبدا يحطوا لهم سلاسل وافخاخ في البريه بحيث الاسد اللي يهرب مننا يبقى مصاب. كل الحاجات دي بتاثر على جسد الاسد بشكل سلبي، بشكل بيخليه اضعف، ولما بيبقى اضعف بيدور على الفرائس الاسهل، وايه فريسه سهله؟ البشر. وخد بالك يا عزيزي المحميه الطبيعيه ليست بديل عن البيئه الاصليه، المحميه مهما كانت كبيره فحركه الاسود محدودة. كمان المحمية بتوفر حالة من العزلة الجينية، فبيتجوزوا من بعض فالأمراض بتبدأ تزيد بينهم، كلها جينات متنحية هناك. واسألني، وزي ما بنقول يا عزيزي في كل حالة عن الحيوانات، اختفاء كائن من الطبيعة بيأثر على الكائنات كلها، أي حاجة بتعملها في الهرم البيئي بيسمع في بقية الهرم. أنت لما تشيل الأسود أكلات العواشب بتكتر لأن مفيش كنترول ومفيش سيطرة عليها، فبتبدأ تاكل من العواشب، فبتبدأ العواشب تقل، تربة كمان تتاكل، فالحشرات ما تلاقيش حتة تبات فيها، فالطيور ما تلاقيش حاجة تاكلها، هتلاقي كل كائن حي بيزعل بطريقته. واللعب ده يا عزيزي ممكن بحاجة صغيرة جدا زي النملة. تخيل يا عزيزي ممكن نملة تبقى سبب مثلا في انقراض الأسود. عندك مثلا النمل الغازي، النمل مثلا ممكن تلاقيه بياكل في بعضه، نوع بياكل نوع تاني، فبعض الأشجار بتستغل ان في نوع نمل معين بيحميها، لما النمل ده يجي ياكل النوع اللي بيحميها الشجر مش هيلاقي حد يحميه، فبالتالي كثافة الغطاء النباتي بتقل في هذا المكان. ده هيأثر على الأسد ازاي؟ زي ما قلت لك يا عزيزي الأسد بيصطاد عن طريق ان هو يستخبى وسط الحشائش، لما ما يبقاش في حشائش الفريسة هتعرف ان في أسد، هتجري لانها عارفه ان هو بطيء مش هيقدر يجري وراها، فهنا الاسود هتبدا تكيف نفسها انها مش هتقدر تصطاد حاجات بتجري بسرعه، وتضطر انها تتكيف على انها تاكل حيوانات تانيه. تغير بيئي بيسمع في تغير بيئي، وهكذا وهكذا. نمله دخلناها ممكن نلاقي الاسد مش موجود او كائنات تانيه. وهنا يا عزيزي في حاجه مثيره للتامل، الاسد القوي المرعب اللي بنشوفه في منت الحيوانات اللي بيظهر فالناس بتخاف منه، هو في الحقيقه في البيئه ضعيف جدا، كائن حساس جدا لاصغر خلل في الشبكه اللي حواليه. وقد تتخيل ان هذا الوحش الكاسر ما بيظهرش عليه نوع من المواد، نوع من الحميميه، بس لو بصيت على الاسود هتلاقيهم بيحافظوا على علاقاتهم بسلوكيات ودوده شديده اللطافه، حاجات زي الاحضان او الفرك او اللحس. الاسد بيتنمر زي ما قلت لك، بس هو ما هوش قله عنف، هو زي باقي القطط كائنات معتمده على الافتراس، شراستها مش اختيار ولا دناوه ولا بتاكل وتنكر، دي اهداه للبقاء. وقد تظن يا عزيزي ان الاسد بتاعنا شيال لانه جه في الماما افريكا، وان هو لو كان طلع في اوروبا ولا في امريكا الشماليه كان زمانه منتخ وعاش حياته. بس خليني اقول لك يا عزيزي ان الوعي الاوروبي الحديث بيبص الاسد باعتباره حيوان افريقي او اسيوي، لكن الحقيقه ان الاسود كانت بتلف مناطق اوروبا لالاف السنين، اماكن زي اليونان والبلقان واوكرانيا. كان في اوروبا في نوعين من الاسود، اسد الكهوف، وده فضل عايش لحد العصر الجليدي وانقرض من 13,000 سنه في دفعه الماموث، وكان عندهم برضو الاسد الحديث بتاعنا، وهو كمان انقرض بسبب الصيد والعمران. يعني لو الاسد بتاعنا بيكافح في افريقيا فالاسد في اوروبا بيحسده. للاسف يا عزيزي الانسان الابيض دمر الاسود من زمن الزمن، ومش بس هيكتفي بده، لا ده كمان هيتسبب في انقراض واحد من اجمل انواع الاسود، اسد الاطلس او الاسد البربري. الاسد العزيز البربري او اسد شمال افريقيا، واحيانا الاسد المصري عايش في المغرب العربي وفي مصر. ولان الجو جميل والشتاء بيبقى برد، فتلاقي العرف بتاعه كبير كده وداكن لحد نص ظهره، مش محتاج يدرج على واحد عشان الحر. شكل الاسد المهيب ده هيخليه في وقت العصر الروماني بيتم اصطياده بالالاف، وكمان هياخدوه وينقلوه لساحات المصارعين. وفي عهد الدوله العثمانيه الحكام هيدوا مكافئات لاي صياد يقتل الاسد عشان يقللوا الخطر على الماشيه والبشر. وكمان لما فرنسا احتلت الجزائر بدات تقتل الحيوانات المفترسه عشان تقدر تسيطر على الطبيعه، وبقوا يقتلوا الاسد البربري بالاسلحه الحديثه ويلموهم كغنائم. دي حاجات احنا كسبناها. ولكن اهم عامل ساهم في انقراض النوع ده من الاسود كان ان الاسد البربري لم يكن يتجنب الناس، وده ببساطه لانه زمان ما قابلش بشر غير القبائل القديمه، ودول لم يكن يمثلوا اي مصدر اذى بالنسبه له. بالتالي النوع ده ما قدرش يكون اي حاجه تخليه يقدر يتجنب هذا الانسان. انا كنت فاكرهم كلهم زي بعض. ما اعرفش ان الزمن بيغير الانسان اكتر ما بيغير اي حاجه، وان الحضاره اسرع من التطور. الصيد الحديث يا عزيزي كان سريع، فبالتالي ما لحقش يحصل في الطبيعه شويه بقى الانتقاد والانتخابات الطبيعيه اللي انت عارفها دي. تعرف عزيزي الانتخاب الطبيعي باله طويل وعلى قلبه مراوح، طلع كره من رجلك توصل بعد 200 جيل. الحضاره بقى والذاكره الجمعيه لا، تك 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 تك. لو كان الموضوع خد سنينه كان زمان الاسد اللي بيخاف عرف ينجو من الطبيعه وعرف يتجنب هؤلاء المستعمرين. ولكن للاسف وساعتها عزيزي كنا شفنا نوع جديد من الاسد، خاضع كلب. ونفس الكلام بنشوفه مع الاسود الاسيويه، برضه بيحصل اصطياد عنيف للاسود، بنرجع نقول يا جماعه احنا عايزين ننقذهم فبنحبسهم في محميه، بيقعدوا مع بعض فبيبداوا يتكسروا من بعض، فبتبدا الامراض تتفشى. نفس المشكله بتتكرر، والمشكله ان انت لو قررت ان انت ترجعه تاني في نص الموضوع البريه هيبدا يتعب، لان انت معودتوش معلمتوش انه يعيش في هذا المكان. لا ابو احمد، ده الاسد ده طلع غلبان، ده رمز التعاطف، ده احنا نلمله انقذ اسد. والله عزيزي الشاهد في كل اللي بحكيه لك ده ان الانسان لسه مفتون بصوت الاسد لحد اللحظه دي، مش بوجوده الحقيقي الواقعي ولكن بالصوره الذهنيه اللي في خياله اللي الانسان هو اللي قضى عليه. فانا عزيزي حياه الاسد حياه متقلبه وصعبه، زي ما قلت لك المجتمع بتاعه متحرك، ممكن حد يدخل ممكن حد يطلع. في وقت الزمره ممكن توصل فيها لقمه مجدها، وفي وقت تاني ممكن نشوف الاسد رحاله وبيموت لوحده. لكن الرمزيه اللي الاسد بيمثلها ما بتتغيرش، لا الواقع بيعرف ياثر فيها ولا العلم هيعرف يغيرها. في نص القرن 18 تقديس الاسود كان وصل لقمه مجده. عالم الطبيعه الفرنسي الكوند بوفون هيكتب في موسوعته التاريخ الطبيعي ان الاسد مش حيوان عادي ولكنه انبل الحيوانات، بيترفع عن صغار الامور وبيتحلق بالجدعنه والشهامه وبيشفق على الكائنات الاضعف منه. الاسد بتاعنا ابو حميد طبعا عزيز باين جدا ان ده كلام عاطفي، ولكن هذا التمجيد الادبي والرمز ده كان خطير جدا لانه رفع توقعات الاوروبيين لمستويات عاليه جدا. اللي حصل ان الملوك فتحوا الحظائر الملكيه اللي فيها الاسود بتاعتهم عشان الناس تشوفها، ومن بعد منها حدائق الحيوان العام. فهنا المواطن العادي بقى قادر يقابل الاسد من ورا الحديد. وفي اللحظه دي يا عزيزي الاوروبيين هيحسوا بخيبه امل كبيره. الصوره الذهنيه حاجه والواقع امامهم حاجه مثيره للشفقه. الاسد قدامهم اسير مسجون ضعيف خايف ما بيتحركش، حتى زئيره ما يخوفش، زئير محبط ومبحوح كانه عياط كائن بيستغيث اكتر من انه كائن مفترس بيعلن عن سطوته. الناس في حضره الحيوانات كانوا بيشوفوا حاله الالفه بين الحراس والاسود، ده جايب له لحمه فالتاني بيجري عليه يطبطب له على راسه كانه واحد مربي كلب مش مالك الغابه. وبالرغم من كل هذا الاحباط وهذه الصوره الا انه هيفضل استخدام الاسد مستمر كرمز للقوه والعظمه، وكان الاسد الرمز انفصل تماما عن الاسد الحيوان. وكل الضعف اللي عند الاسد في الواقع الفنانين هيعوضوه له، هيجملوا صوره في اللوحات ويشيلوا عيوبه. صوره ملازمه الانسان من اول فنانين القرون الوسطى لحد جيم اوف ثرونز اللي اختاروا ان اقوى واذكى العائلات فيهم لانسترز يكون شعارهم هو الاسد والسلوجان هير مي رور. رمزيه الاسد الفن حماها حتى لو ما قدرناش احنا نحمي الاسد في الواقع. ولكن خليني اقول لك احنا مهما ارتكبنا جرائم في حق الاسد ويمكن حتى لو كنا سبب في انقراضه، فاسطوره الاسد هتفضل عايشه، وهيفضل الفنانين يشيلوا قضبان القفص من حواليه ويداروا بالفرشه عظم الاسد لما يبان لما يعجز، يزودوا لمعه في عينيه، يزودوا من كثافه العرف بتاعه عشان يحققوا صوره لاسد مثالي مش شرط يكون حقيقي بس بيرضي في الاخر توقعات البشر. بس كده يا عزيزي خلينا وليس اخيرا مستشف الحد اللي فات، تشوف الحد الجايه، تنسى تبص على المصادر اللي احنا على اليوتيوب، نشترك على القناه. تعرف يا عزيزي الاسد لما يحب يسعى لمعلومه بيقول ايه؟ ايه يا ابو حميد اليس كذلك ولا ايه؟ ابو حميد حاول ما تقولش النقطه دي قدام اسد مش هتضحكه، وهتعرف ان نظره الحسد اقل بكتير من عضه الاسد.